بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كرامة الصلاة في كون له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب حا قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عقبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بألبجانية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه، أورده مسلم من ثلاثة طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث مداره على عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخرجه مسلم من طريق الزهري أو من طريقين عن الزهري، الأول ابن عيينة وهو من المختصين بالزهري، وهو الحديث الأول عند البخاري في صحيحه أورده من هذا الطريق، والثاني من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وكان ملازما للزهري، وكان يلازمه في سفره إلى المدينة، وكان الزهري إذا نزل أيلة كان عنده. أخرجاه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أورده مسلم من طريق هشام ولده عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه. الإسناد الذي معنا فيه ثلاثة شيوخ لمسلم. من يعرف كناهم؟ من يعرف كناهم؟ لا نريد أسماءهم الآن، نريد أن نكنيهم. تفضل. الأول عمرو الناقد، أبو عثمان، وزهير بن حرب، أبو خيثمة، ثم أبو بكر سماه. أبو بكر بن أبي شيبة انتهى الحديث إليه وإلى ثلاثة من علماء عصره، وهؤلاء الأربعة هم في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. من يعرف الأربعة الذين انتهى إليهم الحديث، وبما امتاز كل واحد منهم؟ انتهى الحديث إلى أربعة قبل أن يدون في الدواوين الستة، وهم من أصحاب الكتب أيضا، وكل كتب فيما برع فيه من هؤلاء الأربعة. الأول ابن أبي شيبة، وكان أسردهم الحديث، والثاني أحمد بن حنبل، وكان أفقههم للحديث، والثالث يحيى بن معين أبو زكريا، وكان أجمعهم للحديث، والرابع علي بن المديني، وكان رحمه الله تعالى أعلمهم بالحديث. ولذا بوب أو كتب المديني في العلل، وذكر أحمد المسند، ويحيى بن معين جمع التأريخ والسؤالات، وأما ابن أبي شيبة فجمع المرفوعات والموقوفات في مصنفه المشهور. حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد سكن الرقة، وهو معروف لكم أكثر من مرة، نسبه لم يسمي أباه ولا جده وهو عمرو بن محمد ابن بكير، كان ينزل بغداد، وهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. لنا بعض الوقفات حول متن الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواطن. نذكر التبويبات حتى نستفيد شيئا من فقهه، ففقهه رحمه الله تعالى في تراجمه أورده في موطنين في كتاب الصلاة وفي ثالث في كتاب اللباس، فذكره في صحيحه برقم 373 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر، أيه في صلاته، إلى علمها، إلى علم الثوب، وأسنده فقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن عروة به. ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إليها نظرة، نظر إليها نظرة. وهذه تفيدنا، هل هذه النظرة أشغلته أم أنه خشي أن تشغله أو كادت أن تشغله؟ أي الألفاظ أدق؟ كادت، وهي لفظ مالك الموطأ. فلندخل في ما يأتي في الألفاظ أنه هل هذه الخميصة أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال: فنظر إليها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آلفا في الصلاة. ألهتني أي كادت، أي قاربت، بدلالة رواية أخاف أن تفتنني عند البخاري. هل من فرق ألهتني وأخاف؟ نعم. ولفظ مالك كادت، فقاربت أن تشغله وأن تلهيه. وقال الإمام البخاري: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. ماذا يقال هنا لما قال البخاري وقال هشام بن عروة معلق؟ من الذي وصل طريق هشام؟ مسلم. البخاري علق طريق هشام وأوصله مسلم في الطريق الثالثة الآتية إن شاء الله. ثم ذكره الإمام البخاري في الموطن الثاني برقم 752، وذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب الالتفات في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة. وقال: حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن الزهري به. وأما الموطن الثالث فأخرجه برقم 5817 في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله: باب الأكيسة والخمائص. باب الأكيسة والخمائص. وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب به. وقال في آخره: وأتوني بأنباجانية أبي جهل بن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب، فذكر اسم أبيه ونسبه، قال أبي جهم ابن حليفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. هذه مواطن إخراج الإمام البخاري لهذا الحديث. نقف وقت آخر. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، وسيأتي في الشرح معنى الخميصة فلا داعي لعجب، لها أعلام، وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهل. ما هو سر ردها إلى أبي جهل؟ ما هو سر ردها إلى أبي جهل؟ لماذا ردها إلى أبي جهل ولم يردها إلى غيره؟ وماذا يستفاد من ذلك؟ لماذا لم يردها إلى غير أبي جهل؟ هات يا أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام النووي من باب الإدلال عليه، هذا حكم آخر لكن ليس فيه الجواب. نعم، لأن أبا جهم هو الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي موطأ مالك، رواية مالك في الموطأ، أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، وفي رواية أهدى له خميصة شامية، أهدى له خميصة شامية. وهذه الرواية أيضا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. فالثوب الخميصة والإنبجانية كلاهما من الشام، والإنبجانية نسبة إلى منبج، ومنبج جسر بقرب حلب، فكانت تصنع في حلب وتباع في ذاك الجسر للوافدين عليه، وهي نسبة من غير قياس. فرواية مالك في الموطأ أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، فشهدها، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردوا، أو قال لعائشة ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. ثم في رواية الصحيحين طلب أن يأتوا له بإنبجانية أبي جهم. الآن يقال ماذا يمكن أن يستفاد من أحكام فقهية من هذه الرواية؟ يقال الشيء الأول أن من أهدى لآخر شيئا ثم رده من أهدي إليه فله أن يقبله، وهو خارج من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد بولده، والحديث صحيح. ولذا الفقهاء يقولون الهدية عقد ليس بلازم، لا من المهدي ولا من المهدئ، فلو أن رجلا وعد آخر بهدية فمن المروءة ومكارم الأخلاق أن يفي، فإن لم يفي فليس بواجب أو ليس بلازم عليه أن يهدي. وكذا لو أخذ المهدى إليه هذه الهدية ثم أراد أن يردها فيجوز للواهب والمهدي أن يقبلها ولا حرج عليه في ذلك، كما حصل مع أبي جهل. وفرع الفقهاء على ذلك جواز أن يشتري الرجل هديته سواء كان من المهدى إليه أو من غيره. فلو أنك هديت رجلا شيئا فعلمت أنه يريد أن يبيعها فساومته عليها أو بعثت إليه من يشتريها ألحقش، بخلاف الصدقة فقد ورد نهي أكيد عن جواء عن شراء الرجل صدقته. فإن تصدقت على آخر بشيء فلا يجوز لك أن تشتري ما تصدقت به. وأما لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بأنبجانية أبي جهم، فهذا يقال فيه ما قاله النووي، فيه إدلال وإكرام وتطيب نفس لأبي جهم حتى لا يقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقره ورد هديته ولم يأنس بها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. ولذا قالوا فيه جواز الطلب، طلب الهدية إن لم يكن في ذلك حرج. أبو جهم ليس له رواية، هو صحابي من مسلمة الفتح، من مسلمة فتح مكة، وهو قرشي وكان مقدما في قريش وكان نسابة وممن شارك في بناء البيت وهو صغير قبل الإسلام، ثم شارك في بنائه مرة أخرى لما بناه ابن الزبير، فبنى البيت مرتين وكان بين البنائين قرابة 80 سنة، وقد كان عاملا على الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، أي بعثه ليأخذ الزكاة أو ليجمع الزكاة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما شاورته بأن تتزوجه أو تتزوج معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فكان رضي الله تعالى عنه يضرب النساء، كان ضرابا للنساء كما قال، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة ما كنيته؟ تفضل أبو محمد، ماذا يخطر في البال لما يقال سفيان بن عيينة؟ سفيان بن عيينة علم على التدليس، حتى أن ابن حبان في صحيحه في الأول 150 قال: ولا نعرف أحدا لا يدلس عن ثقة مثله إلا ابن عيينة، فعن عمته وتصريحه بالتحديث سواء. وينبغي أن يلتفت إلى قوله عن ثقة مثله، فقد عرف عن عدد من المحدثين لا يدلسون إلا عن ثقة، أما ابن عيينة فيدلس عمن هو مثله وعمن هو أرفع منه، فكان لا يبالي إن سئل أن يصرح عمن دلس، لأن الذين كان لا يذكرهم هم مثله وأرفع منه، أما غيره فكان إن حوقق أجاب، لكن لم يعرف عن أحد أنه دلس عن ثقة مثله أو أرفع منه، وذي عبارة الحاكم في المعرفة، إلا ابن عيينة. من لطائف قوله كان يقول: من زيد في عقله نقص من رزقه، وكان يقول: من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فتاب وتاب الله عليه، ومن عصى في كبر فارجو له اللعنة، فإن إبليس تكبر فلعنه الله تعالى. وكان يقول: ما أنعم الله تعالى على العباد نعما أفضل من لا إله إلا الله. هذه أعظم نعمة لله على عباده أن عرفهم بلا إله إلا الله. وكان يقول: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء للناس. وأما الزبري كان مالك رحمه الله تعالى يقول كان مالك يقول: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وهذه أصبحت حكمة تتناقلها الألسنة وشعارا، أول من قالها ابن سيرين ثم وضع الله لها القبول. فكان مالك يقول: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لقد أدركنا في هذا المسجد، ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 كل منهم يقول: قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لأتمناه، لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، من أهل صنع الحديثية، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وكان يقدم علينا محمد بن شهاب الزهري وهو شاب، فنزدحم على بابه، نترك الكبار ونزدحم على باب الشاب محمد بن شهاب، لأنه كان من أهل هذه الصنعة. وأما عروة فمن حكمه كان يقول: إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم فتسودوا به ويحتاج إليه. فمن كان صغيرا يصبح كبيرا، والسيادة بالعلم. كان عمر يقول رضي الله تعالى عنه: تفقه قبل أن سول، تفقه أن تشاب قبل أن تصبح ذا سيادة. وكان سفيان يقول: إذا تزوج الشاب فقد ركب البحر، فإذا ولد له انكسر به المركب. شغل بالولد وانشغل بالدنيا، فالشاب ينبغي أن يحرص قبل أن يسود على طلب العلم. نأتي للطريق الثاني. عند ابن خير في نسخته: ثم قال شغلتني أعلام هذه فالهب، بدل وقال عند ابن خير ثم قال. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأب جارية، فإنها ألهتني آلفا في صلاتي.
ما معنى ألهتني آلفا في صلاتي؟ أولا، لها في العربية يأتي من بابين، يأتي من باب نصر بفتح الفاء والعين من الفعل، ويأتي من باب أيضا فعيلة بفتح فاء الفعل وكسر عينه، من باب قديمة. فلها يلهى إذا غفل، ولها يلهو إذا لعبه، فهذه لها يلهو أم لها يلهى؟ هذه لها يلهى وليس يلهو إذا غفل. وهنا قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وذكرت لكم أن عند البخاري فأخاف أن تفتنني، وعند مالك كادت أن تفتنني، والمراد في صلاتي أي في كمال الحضور فيها. عندي من خير
عن صلاتي، عن
ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا هو الصحيح. عندي من خير بدل في صلاتي عن صلاتي، وهذه رواية الإمام البخاري بدل في عن. حرمل ابن يحيى من أي البلاد؟ نعم مصر. من شيخه وعرف بمن؟ حرمل عرف بمن؟ بالشافعي، معروف تلميذ الإمام الشافعي. فشيخ مسلم، بعضهم فقهاء بعضهم زهاد بعضهم قراء، وطالب العلم عليه أن ينوع مشايخه حتى تتنوع معارفه. فالتلميذ يتأثر بالشيخ، وذكرت لكم ما أخرجه الدارمي في مقدمة سننه: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. من الخطأ الشنيع ما يردده بعض القوم: من لا شيخ له فالشيطان شيخه، والمريد بين الشيخين كالزوجة أو كالمرأة بين الزوجين. هذا من أبطل الباطل. فالشيخ لا يراد لذاته، والشيخ بمثابة الدليل على القبلة. فإن رأيت الكعبة بعينيك استغنيت عن الشيخ، لكن الجثو على الركب بين يدي الشيخ هي أسلم وأقرب وأبرك وأحسن طريق لأخذ العلم. حرمل ابن يحيى ممن اعتدى به كثيرا ابن عدي، وقال: فتشت حديثه كله وتتبعته ولم أرى ما يجب أن يضعف فيه. لكن كان بينه وبين أحمد بن صالح المصري ما بين القرى، حتى أن الغريب كان إذا دخل مصر فجلس عند حرملة كان أحمد بن صالح المصري يأبى أن يحدثه، فكان بينهما مناكدة. وكلام الأقراني يطوى ولا يروى، فكان أحمد يطعن فيه. وكان ابن وهب قد اختفى عنده، فأغرب حرملة عن ابن وهب كتبا ونسخا، ووقعت له أحاديث لم تقع له. وهذا الإفراد والإغراب جرأ أحمد بن صالح في الكلام فيه. ولذا ابن عدي من منهجه في الكامل أنه يستقرأ، فإذا استقرأ سلم حديثه إلا ما يورده. هذه قاعدة مهمة يفرح بها من يتعنى ويشتغل بتخريج الحديث. ابن عدي إذا صرح بالاستقراء فحديثه يمشى إلا ما يذكره في ترجمته، فلا يذكر إلا المآخذ عليه. وأما ابن وهب فكان دقيقا، وكان يفصل بين السمع والعرض، وكان يفصل بين حديث وحديث ولا يداخل بينه. فكتب ابن وهب دقيقة وتعين، ولا سيما عن اجتماع الأسانيد معرفة الألفاظ كتب ابن وهب تعين. ماذا تطلع لابن وهب؟ من يعرف ماذا تطلع لابن وهب؟ شيخ مسلم. هذا سفيان، أنت كتبي، حق لك أن تعرف.
أولا الجامع في الحديث،
الجامع كم مرة طبع؟
طبع دار ابن الجوزي،
وقبلها ب75 سنة في ليدن هولندا. هذا الأول. وشيخنا الله رحمه الله في كتبه عزل الجامع، فلا يعزل الطبعة الجديدة، يعزل الطبعة القديمة، طبعة ليدن القديمة. هذا الجامع الأول. والثاني
طبع أيضا الجامع في القرآن،
الجامع في القرآن وهو قطعة من تفسيره للقرآن. وهذه القطعة عزيزة غالية، فيها آثار وحديث في تفسير القرآن الكريم، والتفسير المسند عزيز وقليل، وطبع له أيضا طبع له القدر. هذه الكتب التي طبعت وطبع له أيضا بروايته، طبعت قطعة من الموطأ بروايته وفيها تطبيع. أي نعم، هذه كتب ابن وهب المطبوعة رحمه الله تعالى. يونس من؟ ما اسمه؟ ابن يزيد الأيلي صاحب ابن شهاب أيضا. قال: فإنها ألهتني آنفا، معنى آنفا أي الساعة، فهي منصوبة على الظرفية الزمانية من ائتناف الشيء وهو ابتداؤه، وآنف كل شيء أي أول وقت يقرب مني، هذا معنى آنفا. نأتي للطريق الثالثة.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا.
كساء له على من يعود له؟ أبي جهم. وأخذ بالطلب، أرسل ثم طلب منه، أخذ ثم طلب منه هذا الكساء. الأستاذ الذي معنا ظاهر وكيع شيخ أحمد، أكثر عنه في المسند، وهو أحد الأعلام، وكان أحمد يقول: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. وكان ابن معين يقول: رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء أشياخ، يقول الشيخ كذا، الشيخ فلان كذا، الشيخ فلان كذا، قال: فرأيت فيه وكيع رافضي. قال: فغضبت وقلت لمروان: وكيع خير منك. قال: خير مني؟ قلت: نعم خير منك. قال: ولم يتكلم بشيء. قال: فلو تكلم لوثب عليه طلبة علم الحديث، لوثب عليه طلبة علم الحديث. فكان وكيع مبجلا، وهو الراوي عن هشام. وهشام ابن عروة ثقة ثبت، يقول فيه يعقوب بن شيبة: لم ينكر عليه شيء إلا بعدما سار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه. يقول يعقوب بن شيبة عن هشام بن عروة: إنه لم ينكر عليه شيء إلا بعدما سار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبي. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فإنه انبسط في الرواية عن أبيه؟ أي كان في غير العراق يحدث، لم يحدث إلا ما سمعه من أبيه. فلما ذهب للعراق وجد التدليس شديدا، وجد التدليس، أهل العراق علموه التدليس، فانبسط في الرواية عن أبيه، فكل ما تيقن أن أباه رواه حدث به وأسقط الواسطة بينه وبينه. لذا رواية العراقيين عن هشام بن عروة ليست كرواية المدنيين. فإذا وجدنا مثلا إسنادا عراقيا أو راويا عراقيا روى عن هشام عن أبيه دون واسطة، ثم رأينا مدنيا روى عن هشام عن رجل عن عروة، فلا يقال هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وإنما يقال الإسناد العراقي دلس والمدني جود. ما معنى جود؟ يعني أتى بالحديث على وجهه، سواء كان صحيحا أم ضعيفا. قد يجود فيأتي بهشام عن ضعيف، عن عروة، فيقال فيه جود، فلا يلزم من التجويد الصحة. فلفظ التجويد في علم العلل لا يلزم منها التصحيح، وإنما المراد منها أنه أتى بالحديث على وجهه. فهذه فائدة عن هشام تحفظ، أنه لما ذهب لما سار إلى العراق انبسط عن أبيه في الرواية. وأما أبوه، من أبوه رضي الله تعالى عنه؟ عروة بن الزبير. يقول هشام: خرج أبي إلى الوليد بن عبد الملك فخرجت برجله أكله فقطعها، وسقط ابن له عن ظهر بيت فوقع تحت أرجل الدواب فقطعته، فجاء رجل يعزيه فقال عروة، وكان لا يعرف أن ابنه قد مات، فقال عروة: بأي شيء تعزيني؟ فقال له: ابنك محمد قطعته الدواب. فقام فقال رحمه الله: وإيم الله، لئن كنت قد أخذت قد أعطيت، ولئن كنت ابتليت فقد عافيت. وقرأ قول الله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا. وقال في رواية أخرى، قال رحمه الله تعالى: أخذت واحدة وأبقيت ثلاث أطراف. وقال: أخذت واحدة، أو كانوا سبعة، أخذت واحدا وأبقيت ستة، أي من الأولاد، رحمه الله تعالى. وأما عائشة، من يعرف شيئا في فضلها؟ ماذا ورد في فضلها من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أبي موسى في مسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وكما أخرجه أيضا مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبو بكر. قال: ومن النساء؟ قال: عائشة. فقاتل الله من يبغض عائشة، ولعن الله من يطعن فيه، وراح المسلمين من شره. فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا رضي الله تعالى عنها. هذه الأسانيد. نأتي الآن إلى شرح.
قال النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة في الكون له أعلام. قوله: في خميصة هي كساء مربع من صوف.
حسب الخميصة على وزن فعيلة، وهي ثوب معلم مخطط، سواء كان من صوف أو من خز. وكانت الخمائص من أشرف لباس العرب، وغالبا تكون سوداء ولا يلزم، ولها علمان أي خطان. فإن لم تكن معلمة فليست بخميصة، إذا لم يكن فيها أعلام، لم توشح بأعلام أو بمربعات تربع اللي يسمون اليوم القماش الإيش المخطط، ما لم يكن كذلك فهي ليست بخميصة. ولذا قال الأعشى، قال: إذا جردت يوما حسبت خميصة، إذا جردت من ثيابها حسبتها خميصة يتغزل في شعرها على بدنها، تصبح كأنها ثوب مخطط، إشارة إلى طول الشعر وظهوره. فالخميصة عند العرب في الجاهلية يراد بها إيش؟ الشيء المخطط. وفي الحديث: جئت إليه وعليه خميصة. غالبا ما تكون كساء رقيق، وقد تكون أصفر أو أحمر أو أسود كما يعرف من أشعار العرب وأخبار الخمائص. وسميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت. وورد في الحديث عن أم خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها خميصة سوداء إلى النبي أبلي وأخلفي، ثم نظر إلى علم فيها أصفر وأخضر فجعل يقول يا أم خالد سنة سنة، ومعنى سنة بالحبشية جميل. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض ألفاظ وبعض عبارات الأقوام الذين حوله، فقال منعت مصر الدبة، منعت الشام مديها، منعت العراق قفيزها، كان يعرف العبارات الدارجة على ألسنة البلاد سائر البلاد صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر بنا عند مسلم في حديث عائشة وابن عباس، وفيه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وفاة طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر مما صنعوا كما مر من بنا هذا الحديث. فكان يضع خميصة على وجهه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لا يمنع أن تبقى عنده هذه الخميصة. ولذا ورد عند الزبير بن بكار أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له خميصتان فأبقى واحدة ورد ثانية، ولكنه مرسل، يعني أبقى واحدة ورد أخرى، ولكن الأحاديث بالجملة تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خميصة، وأن الخميصة كساء رفيع أسود يلبسه الرجال كما تلبسه النساء، وهو مطرز بالأعلام والحواشي وله ألوان زاهية مختلفة، وقد يكون العلم واحد أو حاشية واحدة. وهنالك مكان في الجزيرة العربية يسمى خريفة كان مشهورا بحياكة هذا النمط من اللباس، ففي الحديث فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريفية، وكما ذكرت لكم عند مالك والموطأ خميصة إيش؟ شامية، خميصة شامية. نعم، هذا معنى الخميصة. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم وأتوني بأن بجانبية، قال القاضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم وبوجهين ذكرها فعلا، قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم، إذ هو في رواية لمسلم بأن بجانبية مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهل، وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى كساء له أن بجانبية، قال ثعلب هو كل ما كفف، قال غيره هو كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة.
إذن البجانية 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 تذكر وتؤنث، تذكر وتؤنث، ويكون بفتح الهمزة وكسر الهمزة، وبفتح الباء وكسر الباء، هذه أمور معروفة في اللغة ومذكورة حتى في روايات الموطأ، وذكر ذلك القاضي عياض في الشرح بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها، وتذكر وتؤنث على حسب الاستعمال أو التقدير. وأما قول ثعلب هو كل ما كثف والتف، مثل العرب يقولون كبش أنبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف، فالأنبجاني أصبح علم على الالتفاف والكثافة، الكثرة والمعنى الالتفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذه البجانية لأنها لا تلهيه، لأنها لا تلهيه صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف البجانية نسبة لماذا، وهذا أيضا يأتي في الشرح. نسمع.
فإذا كان للكساء علم فهو خميصة، فإن لم يكن فهو أنبجانية. وقال الداودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة.
إذن هو كساء غليظ، يعني يمتاز بالثخن والغلظ والغلظة، يستخدم ويشتمل ويلتحف به في الفراش، ويشتمل به في شدة البرد. فهذا النوع من اللباس يستخدم غالبا إما في النوم وإما لرد البرد. نعم.
وقال القاضي أبو عبد الله.
من هذا القاضي أبو عبد الله؟ من هذا؟ تفضل. أبو عبد الله القاضي هذا المازن، والكلام في المعلم، وهذه عبارة القاضي عياط في كمال المعلم. القاضي أبو عبد الله المذكور هنا هو المازن. نعم.
وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطم أو كتان ولحمته صوف.
عبارته قال هو كساء غليظ يشبه الشملة، سداه قطن غليظ أو كتان ولحمته صوف ليس بالمبرم في فتله، لين غليظ يلتحف به في الفراش وقد يشتمل بها في شدة البرد. هذه عبارته، وعبارته يظهر منها المراد، لها طرفان، وهذا الطرفان من قطن غليظ، هو من قطن غليظ أو كتان، وطرفاه من صوف، وهذا الصوف ليس بالمبرم في فتله. نعم.
وقال ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا يقال أنبجاني، منسوب إلى منبج، وفتح الباء في النسب لأنه خرج مخرج الشذوذ، وهو قول الأصمعي. قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر، والنسب إلى منبج منبجي.
المنبجي أنبجاني نسبة للمنبج على غير القياس، والأنبجاني منسوب إلى موضع كما ذكرت لكم قرب من حلب، هناك جسر يسمى جسر منبج، أظن الآن معروف بهذا الاسم، وكانت هذه الكسوة تصنع في حلب ثم تباع في هذا الجسر للوافدين لمن كانوا في الطريق ويمرون بحلب. ولذا ورد خميصة شامية عند مالك وعند طحر، فالظاهر الخميصة والانبجانية هي هذا الكساء، كلاهما شاميان، كلاهما شاميان، والله تعالى أعلم. والانبجاني من أدون الثياب الغليظة، أدون الثياب الغليظة بخلاف الخميصة فهي من أنفس وأعلى لباس العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبدل إيش من أجل هذا العارض الذي يشغله عن صلاته، رد النفيس الثمين على صاحبه وطلب ما يدفع به البردة، طلب ما يدفع به البردة عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قبول الهدية من الأصحاب، وفيه أيضا الإرسال إليهم وطلب الهدية منهم، وهذا عند الانبساط المباسطة مع الإخوة. إذا ورد عن بعض السلف أن أخذ مالا من جاريته، فلما علم فرح واعتقها، فقد تصبح العلاقة بين الأخوين علاقة يعني فيها رفع الكلفة. ومن هذا الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يطلب الهدية، أرسل لأبي جهم يطلب منه الهدية. سؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلهيه الصلاة في الانبجانية وما صلى بها في الخميصة وطلب الانبجانية، هل هذا خاص في الصلاة في الثوب أم أنه عام؟ يعني فقط إذا كان إذا كنت لابسا. يعجبني كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الجزء الثالث صفحة 180، يقول: وأما الثوب الذي فيه صورة أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه، فتكره الصلاة فيه أي تلبسه وإليه أن تجعله سترة لك وعليه أن تجعله بين قدميك، تكره الصلاة فيه وإليه وعليه. الآن السؤال: أبو جهم الذي ردت إليه الخميصة ألا تلهيه الصلاة؟ وما هو الجواب؟ ألا تلهي الصلاة أبا جهم في هذه الخميصة؟ تفضل يا سفيان. ممكن أن يلبسها في غير الصلاة،
ويمكن أن يلبسها
وفوقها شيء، يعسر أنها ثقيلة بس ثخين غليظ، فيعسر أن يكون الأمر الثاني احتمال الثاني. تفضل. يمكن الخلاصة أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لأبي جهم، فيمكن أن يستعملها أو فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة، ومثله تماما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري برقم 886 وعند مسلم برقم 2068 من حديث عطارد حين بعث أهل النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، من ديباج فيها حرير، وهذا عطارد بن حاجب كان قد وعد كسرى وأبقى عنده قوسة، ووعده عن جمع من العرب فوفى بوعده، فأهداه كسرى حلة من ديباج فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهي من إيش؟ من حرير، وتحرم في حق الرجال. فلما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها. هذه تصريح في حديث عطارد بن حاجب. فهكذا في بعثه هذه الخميصة لأبي جهل، ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لغيره في غير هذا المقام لما وضع الطعام وكان فيه رائحة الثوم والبصل، قال النبي لأصحابه أو لبعض أصحابه: كل فإني أناجي من لا تناجي. وهذا على هذا يكون الأمر خاص به، فمقام النبوة يقضي أن يكون أكمل الخلق بين يدي الله، والأصل في الحديث العموم وليس خاصا به. وفي هذا إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. إذا كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلم أثر في نفسه وفي قلبه، فالأشياء الباطنة لها أثر على الأشياء الظاهرة. بل استدل به بهذا الحديث بعضهم من تخلص النبي بهذا الشيء الرفيع النفيس، فقال: يستدل به على هجران كل ما يصد عن سبيل الله. فهذا صد أو كاد أن يصد، فالنبي تخلص منه. ولذا ورد عند الطبري في تفسيره في قصة في التوبة، في قصة الذين تخلفوا عن تبوك، فورد عن أبي لبابة أنه قال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي. فكاد أن يهجر ما فضه عن سبيل الله. ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في ذاك المكان واستيقظ والشمس في وجهه ووجه أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال منه. ولذا قالوا أن كل ما يصب عن سبيل الله يحسن أن يتخلص منه الإنسان ما لم يلحق به مشقة أو ضرر. ومن عجيب ما وقفت عليه في الموطأ أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه أي في بستانه، فطار طير فطفق يتردد يلتمس مخرجا، والظاهر أنه كان جميلا، فأعجبه ذلك فجعل أبو طلحة يتتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدر كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. هذا الطير الذي شغله أخرجه من ملك بستانه الذي كان حبيبا لنفسه، وتصدق به وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منه. ذكر بعضهم أن أبا جهم كان رجلا ضريرا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن العلة منتفية في حقه، وقالوا وبهذا يجاب عما أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم. ولا أعرف مستندا لمن زعم أن أبا جهم كان ضريرا، ولم أدري أيضا، لم أقف على ما على دليل يمكننا أن ننفي أو أن نثبت هذا الأمر، والأمر على الاحتمال، ولكن الجواب الأول هو المتبادر وهو القوي ويؤكده ويؤيده شبيهه ونظيره من قصة عطارد التي ذكرتها لكم، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه، وفي الرواية الأخرى ألهثني، وفي رواية البخاري فأخاف أن تفتنني.
أرجو أن تتذكروا أن رواية فأخاف أن تفتنني هي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند البخاري التي علقها، فكان ينبغي للشارح أن يقول وفي رواية البخاري معلقة، هذا اللفظ عند البخاري معلق ولم يسنده، لم يذكره بإسناده. والعلماء يقولون معلقات البخاري ليست على شرطه، ولذا ضعف البخاري بعض ما علقه، والغالب على معلقاته إن جزم بها الصحة، الغالب على معلقاته إن جزم بها الصحة، وقد يجزم ولا يمكننا أن نجزم بالصحة لعدم وقوفنا على إسناد يأمن بذلك، وهذا عيب فينا لسعة اطلاعه ووقوفه على الروايات رضي الله تعالى عنه. ولابن حجر في كتابه نكت علم الصلاح كلمة قوية ينبغي أن ينظر فيها طالب علم الحديث حول معلقات البخاري ومدى صحتها، وجزم أو قرر أن المعلقات حتى إن وقع بها الجزم فهي ليست دائما صحيحة وإنما الغالب عليها الصحة. ولذا يقول المخرجون وعلقه البخاري بصيغة الجزم، ويقولون وعلقه البخاري بصيغة التمريض. ما معنى علقه البخاري بصيغة التمريض؟ يعني ضعيف، يعني معلق ضعيف. إذا معلقات البخاري ليست بصحيحة عنده، معلقات البخاري ليست بصحيحة عنده، فهذا أمر مهم اسم صحيح البخاري الجامع المسند والصحيح المختصر، فالذي ليس بمسند ليس على شك، الذي ليس بمسند ليس على شك. فقول الشارح وفي رواية البخاري ينبغي أن يكون معلقة، ينبغي أن يكون معلقة. نعم.
معنى هذه الألفاظ متقاربة.
صحيح، هذه الألفاظ متقارب معناها، ليس كذلك. فقوله شغلتني أمر تم، وقوله فأخاف أن تفتنني فيه تحسن، فلم يقع له هذا الشيء وإنما خشي أن يقع. والجمع بين جميع الروايات ألهتني فأخاف كادت، الجمع إطلاق الوقوع للمبالغة في القرب، ولم يتحقق ذلك الوقوع أي وقوع لها، هذا ما تحقق لكن كاد أن يتحقق. فرواية مالك كاد فيها جمع بين التخوف وألهتني، والله تعالى أعلم. نعم.
هو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع.
إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما يمنع أن يجعله يستحضر الخشوع والتمام في الصلاة والتدبر إلى آخره. ولذا قال ابن عباس القرطبي في المفهم في هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على سد الذرائع، هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع. لماذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئلا تكون ذريعة لانشغاله عن الصلاة. فقاعدة سد الذرائع الأدلة النقلية عليها كثيرة، حتى أن الإمام ابن القيم في الإعلام لما سرد 99 حديثا وقال ولنكتفي بهذا المقام على عدد أسماء الله الحسنى، فما زاد. فالأدلة على قاعدة سد الذرائع كثيرة وكثيرة جدا، لذا قال احكام البدايات سلام النهايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها خوفا منها. فيقال كل فو معلم، كل بساط، حتى قالوا المسجد المزخرف الذي فيه نقش أو السجادة مكان الصلاة الذي فيه نقش، هذا كله فيه كراهة، الصلاة فيه كراهة. ولنا كلمة إن شاء الله لعل الله ييسر ويبارك الوقت ونتكلم عن الصلاة على الثوب الذي فيه صورة، وفي الثوب الذي فيه صورة، وفي حمل الصورة في الصلاة كالصور التي على الدنانير والدراهم، يأتينا في آخر إن شاء الله تعالى في آخر الشهر. نعم.
ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل.
منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، فإذا كانت الصورة مهانة أو مخبأة ما في امتداد نظر، الأمر أيسر، يصبح الأمر أيسر. وفيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها. نعم.
وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات.
أي شيء يشغل العبد عن الصلاة فهذا فيه كراهة، ولذا المسجد ما ينبغي أن يكون فيه تحمير وتصفير كحال من قبلنا من اليهود والنصارى. ولذا يذكر بعض الفقهاء أن الإنسان لما يصيبه هم أو غم يأتي لبيت الله، قالوا لما؟ قال يتذكر بيت الله وبناؤه متواضع، فإن دخل عليه ضيق في الدنيا والحياة زال همه في تذكره في جلوسه في بيت الله عز وجل. أما اليوم من جاء للمسجد وصابه هم فلعله يزداد همه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى، وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة.
أسألكم، ما هو سر إيراد مسلم لهذا الحديث عقب الذي سبق، عقب الأبواب السابقة؟ تذكروا ما في أبواب في مسلم، ماذا يريد أن يقول لنا مسلم؟ ما ليس من فعل الصلاة مما قد يشغل اللسان بالنسيان أو بالتأول أو الجهل كحادثة معاوية، أو ما يلزم الإنسان ويحتاج إليه من مثل البساط أو فعل زائد مثل الاختصار لا يبطل الصلاة اختصار، فنهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا الخطوة على المنبر إن دعا الأمر للتعليم وحمل الصبيان والعارض الذي فيه خلق الشيطان وما شابه من هذه الأمور مما ليس من جنس الصلاة، إن تلبس بها الإنسان فإنها لا تنقض صلاته ولا تبطلها. فهذا هو المعنى المشترك مما فيه قول أو فعل أو إشغال قلبه. نوع الإمام مسلم نوع الأشياء ثلاثة، فأورد من كل باب حديثا أو قصة، فهذا هو وجه الربط بين هذا الباب وبين الأبواب التي الأبواب السابقة، والله تعالى. نعم.
وهذا بإجماع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به بالإجماع.
من أشد البلاد زهدا في زمن التابعين؟ أهل الكوفة. فكان بعض أهل الكوفة يقول أن الرجل إذا حدث نفسه في الصلاة بطلت صلاته، هذا خطأ. كان عمر يقول في البخاري تعليقا بالجزم، كان يقول كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، وكانت الخميصة أن تلهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. فلو وقع فكر أو انشغل القلب في الصلاة، الصلاة صحيحة وتسقط من الدين، لكن يجمل بالرجل أن يقضي حاجته وأن يحكم أسباب عدم الانشغال في الصلاة. ولذا كان أبو الدرداء يقول من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، قبل أن تدخل في صلاتك تقضي حاجة، تقضي جميع حاجاتك، عندك حديث نفس، تنتظر خبر مهم، قدوم ضيف، قدوم بضاعة، تجارة، إن كنت فقيها فاقضي هذا قبل الدخول في الصلاة حتى لا تنشغل أنت في الصلاة بهذا الخبر. هذا من علامة فقه الرجل أن يصفي قلبه وأن يزيل كل ما يمكن أن يكدر خاطره أو أن يشغله في صلاته. نعم.
قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. قال بعضهم يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا.
الأصل في الصلاة كما يقول الإمام ابن القيم في الهجر ألا يغمض المصلي عينيه. قال الإمام ابن القيم في هدي النبوي وهو زاد المعاد، قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة، وكان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. فكان يومئ في الصلاة ببصره إلى أصبعه. ويقول فيروز زبادي في سفر السعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة في الصلاة ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبدين. فليس من السنة تغميض العينين في الصلاة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة تدلل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه في الصلاة، ومنها مد يده صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف ليقطف من عنب من عنقود عنب لما رأى أهل الجنة، وكذا رؤيته أهل النار ورؤيته صاحبة الهرة فيها، وكذا ثبت أنه دافع بهيمة أرادت أن تمر بين يديه ورد غلاما وجارية، وكذلك حديث الشيطان الذي تعرض له فإنه خنقه، وكان ذلك كله رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تغميض العينين في صلاته. نعم، اختلف العلماء في حكم تغميض العينين، والراجح ما قاله الإمام أحمد يكره تغميض العينين في الصلاة، وقالوا هو فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو سر الصلاة ومقصودها. والصواب أن يقال إن تفتيح العين هو السنة، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. فإن وجد زخرفة وتزويقا وانشغالا بما لا يمكن أن يدفعه فينظر في اللفظ والمعنى. فقد يقال بجواز تغميض العينين في مثل هذه الصورة في حسب، من غير القول بالاضطراد، أن الأصل أن يقف الإنسان وقد غمض عينيه في صلاته فهذا خطأ وليس بصحيح. ولذا قول الشارح الإمام النووي قال بعضهم يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضرره، لا يكره إلا أن يخاف ضرره، لا الصواب يكره تغميض العينين، يكره تغميض العينين إلا إن شغله شيء، فليس الأصل التغميض، الأصل عدم التغميض، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم.
وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى،
صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة صحيحة. نعم.
وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهل وطلب أن بجانبه فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به.
إذن هو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد ما وهبه، أن يرد ما وهبه له لئلا يشوش خاطره ويقع له أن النبي حقره أو نحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وطلبه، فهذا الطلب يكون من باب الإدلال عليه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرح، أن أبا جهل يفرح بهذا الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وإدخالك السرور على أخيك وأن لا ترد له طلب حسد، بعض إخواننا نكد يكون في مجلس يقدم له ضيافة وصاحب مزاج رد الضيافة الأولى والثانية والثالثة، هذا نكد، خذ يا أخي ما تأكل ما تشرب، خذ بنية أن تدخل سرورا وفرحا على قلب أخيك ويكفي كذلك. نعم.
واسم أبي جهل هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي، قال الحاكم أبو أحمد، ويقال اسمه عبيد بن حذيفة، وهو غير أبي جهيم بضم الجيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم وفي مرور الماضي بين يدي المصلي، وقد سبق بيانه في موضعه.
أبو أحمد الحاكم له الأسامي والكنى، طبع قطعة يسيرة منه والمخطوطة وحيدة، لا توجد كاملة، فقط بحرف العين والمطبوع إلى حرف الثاء، لعل أبو جهيم جهل ليس فيها والله أعلم. بهذا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الدرس القادم في باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، قرأت بعضا منها وأجيب على الميسور إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على السجادة المرسوم عليها سنارف؟ كراهة. الصلاة على السجادة في سنارف فيه كراهة، وإذا كان قلبك لا يحضر إلا لتغميض عينيك فلا حرج في ذلك، وليس هذا هو الأصل. حكم من يتمنى لنفسه الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، فالتمني مكروه، وإن كان الرجل لابد أن يتمنى فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام موت خيرا لي، ويدعو كما ثبت عند أحمد في المسند كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت لي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير فيعلق، يعلق الدعاء بالموت. وأما طلب الموت فهذا لا يكون إلا من قلة الإيمان بالقدر. وما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ينور الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، فهذا ليس فيه الجواز، وإنما فيه شدة الفتن وشدة الغربة واستحكام الغربة، حتى ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يموت الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عنده. الرجل قد تصيبه ضائقة فيتمنى الموت، فإذا رأى وحشة القبور أقلع عن تمنيه. وأما في هذا الحديث فعلق النبي التمني برؤية القبر ووقوفه على الوحشة والتمرغ عنده، وهذا من شدة استحكام الغربة واشتداد الفتن في آخر الزمان. ما رأيك في صحة صلاة التسبيح؟ وقفت على نقلين مهمين قل من يتفطن لهما. الأول ما ذكر ما أسنده أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد إلى مسلم أنه سئل عن صلاة التسابيح فصحها، فكان مسلم يصحح صلاة التسابيح، وهذا أرفع من وقفت على تصحيحه، أرفع وأجل من وقفت على تصحيحه، بل وقفت على نقل أجل منه وهو عن أحمد. صلاة التسابيح عند الحنابلة بدعة، وذكر بدعية صلاة التسابيح ابن قدامة في المغني، ونقل ذلك عن أحمد. وأحمد رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر في أجوبته على المشكات المطبوع في آخر مشكات المصابيح، نقل ابن حجر أن أحمد رحمه الله تعالى تراجع عن تضعيف صلاة التسبيح، ولكن اشتهر عنه التضعيف ولم يشتهر عنه التصريح، والذي شهر التضعيف ابن قدامة في المغني فقهاء الحنابلة، وبقي على هذا حتى المتأخرون منهم. وهذا يشبه ما سمعته من شيخنا رحمه الله لما كان يسأل عن قول المصلي سواء كان إماما أو مأموما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو ثاني من رجليه قبل أن يتزحزح عن مكانه. هذا ورد في حديث عن أبي أمامة عند الترمذي وغيره. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه السنة لم تنتشر بسبب غفر الله لي، هكذا كان يقول الشيخ، هذه السنة لم تنتشر بسببي عن نفسه غفر الله لي. لما؟ قال اشتهر عني التضعيف وتراجعت عن التضعيف إلى التحسين ولم يشتهر ذلك عني. وهذا حال صلاة التسابيح مع الإمام أحمد، هذا حال صلاة التسابيح مع الإمام، فاشتهر عنه القول بإيش؟ بالتضعيف، ولكنه كما قال أحمد تراجع عن ذلك والله تعالى. هل المهدي هل المهدى إليه أن يبيع الهدية أو أن يهديها؟ وهذا ما فهمناه من شرحكم في هذا الدرس المبارك. فهل هناك حديث الهدية لا ترد ولا تهدى ولا تباع؟ لا يوجد حديث الهدية لا ترد ولا تهدى ولا تباع، بل في الحديث عند البخاري ومسلم حديث عطارد أهداها عطارد للنبي الحلة، والنبي أهدى هذه الحلة لمن؟ لعمر. فالهدية تهدى، من السنة أن تهدي الهدية فلا حرج، وكانت الهدية تدور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، فالهدية لا تهدى ولا تباع، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، بل الأدلة النقلية على خلافه والله تعالى عنه. ما معنى الثريد في حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام؟ البركة الثريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثريد الفت المرق مع الخبز، هذا هو الثريد، وهذا له منزلة رفيعة ويكرم به الضيف. المرق مرق اللحم، مرق اللحم كان يهدى، إذا طبخ أحدكم اللحم فليكثر مرقته وليطعم جيرانه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الجار لا يقبل اللحم، ليس المرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم مشاهدة مباريات كأس العالم، وما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يجوزون للعوام مشاهدة المباريات ولا ينكرون عليهم هذا الشيء؟ ممارسة الرياضة أحسن من النظر، مارس يا أخي الرياضة، العب أنت رياضة، وقع بدنك، قوي نفسك، فممارسة الرياضة أحسن من النظر للرياضة، هذه واحدة. ثانيا النظر أو المباريات فيها محاذير ثلاثة، محذور أول فيها نعرات جاهلية وتعصبات ما أنزل الله بها السلطان، سواء على مستوى البلد، هذا أردني فلسطيني، هذا شمالي، هذا جنوبي، وكل بلد فيه نعرة، وهذه من الجاهلية التي ما أنزل الله بها السلطان. وكذلك التعصب للدول، هذه أيضا نعرات، هذه نعرات، أن تتعصب لقوم لأنهم من بني جلدتك. فالأمر الأول فيه إحياء للنعرات الجاهلية، والأمر الثاني فيه تضييع للأوقات. فإذا كان الإنسان لا يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه وهو لا ينظر، فكيف وهو ينظر؟ فهذا مدعاة لتضييع أحيانا الصلوات. كم من إنسان إن انتهى من مباراة قبيل الفجر نظر ونام وفاتته الفجر. فتضييع الأوقات هذا، وسؤال الله عز وجل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أهلك. نصف الأسئلة سؤالان من الأربعة عن الوقت والعمر. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة، إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. فالعاقل يصرف وقته فيما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا. العاقل لا يصرف وقته إلا فيما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا. والمحذور الثالث قلب الموازين. فالنجوم الذين يضيئون الظلمات على الناس في أوقات الفتن هم التقاة والعلماء والصلحاء. فلما انطفأت هذه النجوم وأصبح النجوم من يلعب بالكرة ومن تغني أو تمثل، ازداد الظلام ظلاما، وازداد الناس ضياعا. ففي هذه المباريات انقلاب الموازين، فأصبح البطل من لا يفعل شيء، من عنده مهارة لا تجدي ولا تفيد الأمة ولا المجتمع. فهذه محاجر خلاف، ويمكن أن يضاف إليها أن الفخ العورة في حديث جرهد وهو حسن، يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي هذا الحديث شيء زائد عما في غيره من الأحاديث. فهذه بعض المحاذير، فأنصح طلبة العلم أن يتقوا الله ويحافظوا على أوقاتهم، وأن يعمروها ويجمروها بما يعود عليهم بنفع في دين الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.